إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم آيات. لقد شرف الله عز وجل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم بصحبته عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف عظيم، شرف مبارك. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: أفضل الخلق، أفضل البشر، الأنبياء والرسل، ثم بعدهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة رسول صلى الله عليه وسلم، كانوا أقوم الناس هديا وأعمقهم علما وألزمهم سنة، إلى غير ذلك من كلماته الجميلة التي رواها أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى عنه. فالصحابة رضي الله عنهم لهم منزلتهم ولهم مكانتهم، ونحن نترضى عنهم ونحبهم بقلوبنا، لهم حقوق على هذه الأمة. أولا الإيمان بأن فضلهم عظيم وأن مكانتهم رفيعة، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. ثانيا الترضي عنهم وسؤال الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة. الأمر الثالث محبتهم وإجلالهم وتوقيرهم. الأمر الرابع السير على منهجهم والتأمل في سيرهم وأحوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الحقيقة يعني بذلوا أمورا ما في شك أن يستطيع أن يعني أن يعملها من بعدهم، فهذا اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى أن شرفهم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في الفضل لا شك على مراتب، فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم من شهد بدرا، ثم من بايع بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم نحبهم ونقدرهم. هذه مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وفي المقابل لا يجوز سبهم ولا تنقصهم ولا الوقيعة فيهم، بل يجب الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. جاءت مواقفهم في كتاب الله عز وجل إما في حال أفراد معينين أو في حال عمومهم رضي الله عنهم، ومنها تلك الآيات العظيمات التي جاءت في ترضي الله عز وجل عنهم في سورة الفتح، وهي آيات كريمة نحب أن نسمعها من أخينا الفاضل الشيخ إبراهيم بن راشد الفشني الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة والأخوات لها سبب نزول ولها حكاية عظيمة. النبي صلى
نعم تفضل نود أن في اشتياقنا أن نعرفها يعني
جزاكم الله خير الله يبارك فيكم. نعم الحقيقة هذه الآيات الكريمات في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مكة يريد العمرة فلما وصل إلى مكان يسمى الحديبية أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش يتفاهم معهم وكذا فأشيع أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه فهذا صحابي وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذو النورين وزوج ابنتيه وعلى كل حال هو أو غيره يعني لابد أن يتخذ موقف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لمبايعته على أن يقاتل قريشا فجاءوا والرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وتسمى شجرة الرضوان وقد قطعها عمر رضي الله عنه بذلك لأن الناس صاروا يتوسلون بها ويعملون عندها خرافات وبدع فاقتلعها عمر رضي الله عنه بعد ذلك. المهم جاء الصحابة رضي الله عنه وبايعوا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في ذلك الموقف بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه الصلاة والسلام لم يبقى إلا عثمان. عثمان الآن لا يعرف ما مصيره الآن هو في مكة ولا يدرون عنه فأخذ عليه الصلاة والسلام بيده الثاني هو مسك بيد الأخرى وقال هذه يد عثمان حتى يعني يبين أن عثمان يعني يشركهم ويدخل معهم في هذا الأجر وهذا الفضل العظيم. فالله عز وجل أثنى على الصحابة رضي الله عنهم هنا قال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبعد ذلك يعني تبين الحمد لله أن ما أشيع غير صحيح وأن عثمان رضي الله عنه لا يزال حيا وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتأخروا ولم يترددوا في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعات يعني داخل البيعة العظمى. هم لا شك هم بايعوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو ولي أمرهم وأنه القائد لهم ولكن هناك كانت بيعات أخرى مثل هذه البيعة ومثل ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السهل والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله لكن هي تدخل في البيعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تجديد بيعة أو لظرف طارئ. المهم أن الله عز وجل رضي عنهم وهذا يجب علينا نحن المؤمنون المصدقون بكلام بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن نترضى عن الصحابة وأن نحبهم وأنهم رضي الله عنهم ما ترددوا ولا قالوا طيب ماذا سنفعل وماذا سيلزم علينا بل كلهم جاءوا تباعا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله نعم هم تلك السنة حصل هناك كما يقول صلح الحديبية وبعض الصحابة مثل عمر رضي الله عنه قال كيف نعطي الدنيا في ديننا وكيف لكن هذا الصلح فيه خير وبركة الناس أمنوا على أنفسهم ودخل جملة منهم في دين الله أفواجا وعوض الله المؤمنين كما جاء هنا في الآية وأثابهم فتحا قريبا. ما هذا الفتح؟ قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نقرأ هذه الآية ولا ندري ما هذا الفتح. إنه فتح غزوة خيبر وخيبر هذه معروفة أن معقل معاقل اليهود وكانت بلاد فيها بساتين وفيها خيرات وفيها أرزاق، وقد نعم المسلمون والله الحمد حاصروا جاءوا رجعوا وحاصروا خيبر وفتحوها بعد يعني معركة وبعد قتال شديد، والحمد لله غنم المسلمون فيها غنائم كثيرة، فالحمد لله حصل خير، وأيضا حصل للمسلمين بعد ذلك خير آخر، مغانم كثيرة جدا، سواء في جهاد آخر أو بعد أو في فتح مكة، والله الحمد تحقق لهم ما يعني أحبوا. أولا أنهم جاءوا إلى مكة في العام القادم ويعني القابل واعتمروا، ثم بعد ذلك تيسر لهم فتح مكة، حصل مهم خير كثير، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه ومنته وهدايته ولا شك. ثم أيضا نحن نستفيد هنا استجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة والانقياد، عدم التردد، عدم التلكؤ. كان الصحابة رضي الله عنهم في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السمع والطاعة له شيء عجيب، ما كانوا يترددون ولا كانوا يتلكؤون، أي أمر يأمرهم به كلهم يبادرون إليه.
سمعنا وأطعنا،
سمعنا آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. كانوا إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير احتراما وإجلالا. لما كان عليه الصلاة والسلام يوما على منبره الشريف يخطب الناس وأمر يعني من دخل أن يجلس، جلس ابن مسعود على عتبة الباب، كل هذا من باب السمع والطاعة وسرعة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا اقتفاء سنته، الالتزام هديه، لما جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال سالم أحد أبنائه قال والله لا نمنعهن، وما قال إن شاء الله من باب الرد السنة، لكن يمكن له رأي، لكن على كل حال لا رأي بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب عبد الله قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن؟ وفي حديث عبد الله بن مغفل كان له ابن يخذف يعني مع حجر صغير ويرمي به، فقال يا بني لا تخذف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله عليه
وقال إنها تفقأ العين وتكسر السن، إنها لا تقتل عدوا ولا تصيد صيدا. فعاد وخذف يعني رمى بالحجر الصغير، فقال يا بني لا كلمتك بعد اليوم، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك بعد اليوم. فهم كانوا رضي الله عنهم يعظمون السنة ويعظمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فدوه بأرواحهم وبأنفسهم في غزوة أحد، ونحن أنتم تعرفون موقف طلحة رضي الله عنه جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم. فهم فضائلهم ومناقبهم كثيرة، وأنا من هذا المكان ومن هذه الحلقة المباركة أدعي إخواني المسلمين جميعا وأخواتنا الفاضلات أيضا أن يقرأوا في سير الصحابة، أن يشرحوها لأبنائهم، أن يقفوا معها موقف تأمل ونظر وعبر، ففيها الحقيقة دروس، سواء الصحابة أو الصحابيات كلها ولا شك دروس وعبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع السنة، وأن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، أن يجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى برحمته وهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.